عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والذي علمنا من خلال سير الأنبياء أن بيت المقدس من ملحقات العقائد الإسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين، فقال سبحانه وتعالى على لسان موسى لإخوانه في الإسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الإسلام أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول صفحات من التاريخ، من تاريخ العهد العثماني وتاريخ المماليك ومن تاريخ المقاومة الإسلامية للمشروع الصهيوني الأمريكي، لنتعلم منها كيف نواجه تحديات العصر والأخطار المحدقة. أن الله علمنا: أذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها المشاهد الكريم، إن أمتنا اليوم ومنذ وقت طويل تواجه مشروعا صهيونيا أمريكيا يمتطي ظهر المنظمات الدولية ويستهدف ما حذرنا الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هذا المشروع يستهدف ترسيخ الوجود الصهيوني الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا تفتيت وحدة العالم العربي والإسلامي لتحقيق ما يسمى بالمشروع الدولة اليهودية الكبرى من البحر إلى النهر. وهذا شيء مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وسأعرض في عجالة لملامح المشروع الصهي الأمريكي الذي نشر من حوالي 26 سنة، منذ 26 سنة نشر على صفحات الجرائد، نشرته صحيفة يهودية اسمها كيفونيم، وقد نشرت قرارات المؤتمر الذي انعقد في القدس في 14/2/1982. ونشره روجيه جارودي في كتابه ملف إسرائيل في نفس التوقيت، وترجم إلى اللغات الأجنبية، وترجم بالإنجليزية، لأن جارودي نشره بالفرنسية وترجم بالإنجليزية وترجم إلى العربية. 1982، احنا الآن 2008، أديله 26 سنة. وقام أيضا بالكتابة عنه اللواء أركان حرب الأستاذ الدكتور فوزي محمد طايد رحمة الله عليه، أستاذ الاستراتيجية الشاملة في أكاديمية نصر العسكرية، تحت عنوان الجولة الإسرائيلية العربية السادسة، نشر في مجلة اسمها استراتيجية العدد 109 نوفمبر/ديسمبر 1991، ونشره أيضا في كتابه كيف نفكر استراتيجيا، ونشره أيضا في كتابه النظام السياسي في إسرائيل وفي بعض المقالات الأخرى. هذا المخطط الصهيوني الأمريكي الذي ينطلق ظهر المنظمات الدولية وحلف الأطلنطي، واعتمد استخدام أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولية زي القنابل في سوريا التي تستخدم الآن على أرض غزة هاشم البيت المقدس في جسر بحري الآن أديله كم يوم، والذي به ضربت ممر فيلادلفيا في أرض مصر العربية، أرض مصر على الحدود، يعني العدو لا أبه لنا. هذه المخطط اعتمد استخدام الأسلحة المدمرة للإنسانية والحياة النباتية والحيوانية في التعامل مع العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص. مرة أخرى أضيف إلى ذلك أن نشر هذا أو كتب حول هذا الموضوع الدكتور حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا رحمة الله عليه، توفي أيضا، تحت عنوان مصر والحرب القادمة. وكتب أيضا فيه اللواء أركان حرب محمود شيط خطاب وعراقي رحمة الله عليه، اللي حذر الأمة في 3 يونيو 1967، قال إن اليهود إسرائيل، وإسرائيل يبلغ الله منه في الدنيا والآخرة، تعد لحرب ضد مصر والعالم العربي، وإنها استدعت الاحتياط وهيكتمل الاستعداد في 4 يونيو، وإن الضربة هتكون 5 يونيو، لكن ما حدش برضو انتبه، وضربت الطيران في مطارات جمهورية مصر العربية. يعني الكتاب الذي كتبه أطماع إسرائيل التوسعية في العالم العربي، هذا يكفي مراجع ومصادر، لكن أنا أعرج على الملامح الرئيسية لهذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي لن يقف عند حدود فلسطين ولن يقف عند حدود أي دولة عربية. يعني علشان وأرجو أن ينصت المشاهد الكريم لما أقوله ويدون ما كتبت، ولعله في الإحادة إذا فاتت شيء، وحاله أن أضع في على شيء هو على الإنترنت التفاصيل هذا المشروع الصهيوني الأمريكي. هو يستهدف مصر، يستهدف المملكة العربية السعودية، يستهدف سوريا، يستهدف لبنان، يستهدف الأردن، يستهدف أيضا المقاومة الفلسطينية. أنا أجتزئ بعض الملامح أن الوقت لا يسمح، أنا مطالب أن نعطي كيف السبيل لمواجهة هذا الخطر. ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ينبني عليه عمل. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وطبعا ده ربنا يحتاج إلى أعداد، وأعدوا لهم ما استطعت. المشروع الذي ينص على في يوضح يكشف الناشر وضح الأساليب التي تنوي إسرائيل اتباعها، ده من 26 سنة، من أجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم في جميع البلدان العربية، بغية تفكيكها وتفتيتها بما يتجاوز نطاق كل الاعتداءات السابقة، يعني 67 و52 و56 و48. وهذا المشروع ضخم كما يقول الناشر، تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية تأييدا غير مشروط وغير محدود. عشان الذين يتكلمون عن الصداقة الاستراتيجية، مش عارف كيف تكون صداقة استراتيجية مع عدو استراتيجي. أشعل في المنطقة حوالي 20 حرب، منها حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة وسبع حروب أخرى، و56 و67 و48 وصبرة وشتلة وبل، يعني إيه المهم شاهد حتى عشان الوقت. هذا المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم، إنه يهدد الشعوب جميعا. والنص الذي نستشهد به يدل على أن زعماء الصهيونية ينوون تنفيذها. وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة جدا، لأنه قد اتضح وثبت حتى الآن أن دولة اليهود تنفذ ما سبق أن أعلنت عزمها على السير فيه. أعلنت في 1897 إقامة دولة بعد 50 سنة على أرض فلسطين، وتحقق لها ما أرادت. من نصوص أو النصوص استعادة سيناء بثرواتها هدف ذو أولوية، ولكن اتفاقية كامب ديفيد تحول الآن بيننا وبين ذلك، ده الكلام للمنظمة الصهيونية العالمية. لقد حرمنا من البترول وعائداته، واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة في هذا المجال، ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات المشؤومة وقبل الاتفاقية التي وقعت معه في 79. يعني حتى مش راضيهم من اتفاقية كامب ديفيد، عشان كده كمان عاوزين ياخدوا المحور بتاع فيلاديلفيا، دي تبقى مصيبة ان يبقى وجود قوات دولية في سيناء حوالي 9 إلى 12 ألف كما تحدده اتفاقية كامب ديفيد، ونزع سلاح سيناء، ما فيش ضابط ولا عسكري جندي مصري يقدر يدخل من الجيش القوات المسلحة، ما فيش مطار حربي يقدر او طيارات في داخل مطار سيناء، والقوات اللي موجودة علشان حماية سيناء على بعد 50 كيلومتر شرق قناة السويس، ده يعني معنى هذا العدو عنده نوع من المغطرسة والكبر. لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر، إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم تكلم عن الوضع الاقتصادي في مصر، ده المشروع الصهيوني، وطبيعة النظام الموجود وسياستها العربية. كما يقول المشروع المنظمة الصهيونية، كل هذا سيؤدي إلى مجموعة ظروف تدفع بإسرائيل إلى التدخل. فمصر بسبب نزاعاتها الداخلية لم تعد تشكل بالنسبة إلينا مشكلة استراتيجية، ومن السهل أن نجعلها تعود خلال 24 ساعة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل بعد حرب يوليا 67. ماتت أسطورة مصر زعيمة العالم العربي، وفقدت مصر 50% من قدرتها. وسنستطيع بعد أجل قصير أن نستفيد من استرجاع سيناء إلى آخر ما ورد فيما يتصل هذا، وتكلم عن مخطط التمزيق، مزقهم الله كل ممزق، وربنا هيحفظ مصر وشعب مصر فاش كلام، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنصى بها، قال إذا افتتحت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة. وعلى أرض مصر كان يتنزل الوحي من السماء برسالة الإسلام على يوسف وموسى عليهما السلام. طيب بالنسبة لتكلم المخطط الصهيونية العالمية عن الجبهة الشرقية، تكلم عن تقسيم لبنان إلى 5 أقاليم، تفتيت العراق، وأيضا تفكيك سوريا، قال تمزق يؤدي إلى إنشاء دولة سنية شيعية على الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق، وإنشاء كيان درزي قد يرغب في أن يتحول إلى دولة على أرض الجولان التابعة لسوريا. أما العراق، الكلام ده بقول من 26 سنة قبل حرب، قبل أزمة الخليج الأولى والثانية والثالثة. أما العراق المشروع المنظمة السورية فهي غنية بالبترول وفريسة لصراعات داخلية، وسيكون تفكيكها أهم بالنسبة لنا، الصهيونية بيقول كده، من تحلل سوريا، لأن العراق يمثل على الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل. الكلام ده من 26 سنة، ولم يفقه أهل العراق ولم تفقه الأمة العربية، وتم تنفيذ المخطط، وقدم العراق ملايين القتلى والشهداء والجرحى والذنى. يعني إيه الأمة؟ هل يعني المسألة تحتاج إلى سؤال؟ أمة جرت وما جرتش، وأين المسؤولين عن اتخاذ القرار؟ المهم ده كان بالنسبة أيضا. وشبه الجزيرة العربية، ده الكلام للمخطط الصهيوني المنشور الذي نشر في 14/2/1982، نشره جارودي في ملف إسرائيل. وشبه الجزيرة العربية بأسرها مهيئة لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخلية، وهذا صحيح بالنسبة للسعودية بصفة خاصة، لأن اشتداد الصراعات الداخلية وسقوط النظام يتمشيان مع منطقة التركيبات السياسية الحالية فيها. ربنا يحفظ هذه الأرض المباركة وأهلها، أرض الحجاز وأرض السعودية ورجالاتها المخلصين، لكن هذا هو المشروع الصهيوني أمريكي، عشان نعرف من هو العدو ومن هو الصديق، ولتستبين سبيل المجرم. والأردن، والذي قد عشان يدرك الملك عبد الله ابن الملك حسين ابن طلال ابن عبد الله ابن الشريف الحسين، الأردن كما يقول المشروع الصهيوني هدف استراتيجي في التو واللحظة، ولن يشكل أي خطر لنا على الأجل الطويل بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين، لأنه كان من 26 سنة ما كانش توفي الملك حسين، وانتقال السلطة إلى أيدي الأغلبية الفلسطينية، وذلك أمر يجب أن يسترعي انتباه السياسة الإسرائيلية. فمعنى هذا التغير هو حل مشكلة الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة، فهجرة هؤلاء العرب شرقا لداخل فلسطين إما بالسلم أو بالحرب، وده بيجري، وتجميد نموهم الاقتصادي والسكاني هي الضمانات الأكيدة للتحولات. أن نبذل قصارى جهدنا للإسراع بتلك العملية، وده كان في إعلانات إن احنا هنشطهم على الأرض. وينبغي رفض خطة الحكم الذاتي. أنا بقول للسلطة الفلسطينية السيد محمود عباس وإخوانه الذين قابلوا أنه يوقعوا اتفاقيات أسلو طمعا في دولة فلسطينية لم تتحقق ولن تتحقق، لأنهم يبيعون لكم الوحي. منذ 15 سنة تم توقيع اتفاقية أسلو، اعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعتقد لا تمثل إلا قطاع من منظمة التحرير، اعترفت بالكيان الصهيوني أنه صاحب فلسطين، ونبذت خيار المقاومة، بل وتعهدت بتمكينه من رؤوس المقاومة ورجالاتها، وقد تم هذا، وقد نشر في كتاب عبد الستار أبو حسين اتفاقية غزة ريحة للملاحق السريين. الوقت لا نتكلم، لكن ما أقول إيه هنا ينبغي الكلام مرة أخرى بشروع الصهيوني رفض خطة الحكم الذاتي. طب ما انتوا أردتوها، وده اللي دفع العرب ان يعلنوا بقبول، طرحوا ما يسمى بالمبادرة العربية التي قالوا فيها كده: الأرض مقابل السلام، الانسحاب 67 في مقابل السلام. وده منطق مش معقول، يعني الوطن، الأرض المقدسة، القدس، الأرض التي بارك الله في العالمين، في مقابل السلام. أي سلام هي مقابل السلام؟ أي سلام هذا؟ لا تفريط في حبة رمل، يعني فرد إخواننا وقادتنا وزعمائنا والأمة، لا يجوز تفريط في حبة رمل، لأن أرض فلسطين، القدس، المسجد الأقصى، دي أرض ربنا. وقف إسلام بعد ذكر أن الأرض يرثها لإخواننا، إن يتم حبة رمل واحدة من هذه الأرض المقدسة حتى لو مضى مليون على هذه الأرض. يعني مسألة لازم تبقى أضحى وضح الشمس. لكن بتكلم دلوقتي على المخطط الصهيوني، رفض خطة الحكم الذاتي وهي خطوة أخرى تتضمن حلا وسطا أو تعايشا، وتصبح بالتالي عقبة في سبيل فصل الأمتين. ويجب أن يفهم الإسرائيليون أي الفلسطينيون اللي هم عرب 48 أنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن، ولن يعرفوا الأمن إلا بالاعتراف بالسيادة اليهودية على كل ما يقع بين البحر ونهر الأردن. اسمعوا يا أهل فلسطين، يا من تقفون الآن، يعني تقفون وتناصرون إخوانكم. يقول النصوص المنظمة الصهيونية: ولم يعد ممكنا، كلام للمنظمة الصهيونية، ونحن على مشارف العهد النووي أن نرضى بوجود ثلاثة أرباع سود مركزين في ساحل مزدحم بالسكان ازدحاما كبيرا، وتوزيع هؤلاء السكان هو من أول واجباتنا أساتنا الداخلية، فيهودا والسامرة والجليل هي الضمانات الوحيدة لبقائنا على قيد الحياة كأمة. وإذا لم تصبح لنا الأغلبية في المناطق الجبلية فسيكون مصير الصليبيين الذين فقدوا هذه البلاد، إن شاء الله سيكون مصيرهم كمصير الصبيين، وسيكون مصير يتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها. إن ربك لمن الصاد، وتلك قل أهرتناهم لما ظلموا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم تقول النصوص المنظمة الصهيونية: وينبغي أن نعمل على إعادة التوازن إلى المنطقة في المستويات السكانية والاستراتيجية، وأن يكون ذلك على رأس من أصب إليه. ويتضمن هذا الأمر الإشراف على الموارد المائية بالمنطقة من بئر سبع إلى الجليل العليا، وهي منطقة خالية من اليهود تقريبا. وما تنوي السياسة العنصرية الاستعمارية الصهيونية عمله بعد طرد العرب الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم واتباع سياسة القمع معهم، وبعد سلسلة من الحروب العدوانية في الشرق الأدنى، هو أن تحطم كل الدول العربية. وطبعا بيعلق المؤلف اللي نشر: مما يشكل خطرا على السلام العالمي. واللي بيجري الآن هو تصفية المقاومة. إن شاء الله مش يصح أمره إن كتب الله لأغلب أنا ورسلي، ربنا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر رسلنا الذين أمروا في حياة الدنيا يوم يقوم الشهاد. لكن أنا عاوز أقول هنا المقررات بتاع الصهيونية بتقول كده، إنها أولا سلسلة من الحروب، طبعا تم فيها الانتفاضة الأولى والثانية وعملية الصبرة والشاتلة وتل الزعتر وحرب لبنان، يعني لكل هذه ما احنا من 26 سنة المخطط، لكن أنا بذكر بتم تنفيذه. لكن المهم، الحتة المهمة، إن هو يقول المخطط الصهيوني تحت أن تحطم كل الدول العربية بما في ذلك الدول الوقت اتفاقيات ما يسمى بالسلام، بما في ذلك أيضا اتفاقية أسلو غيره. طبعا طب لماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو في الأول كانت بتعمل ده لمصلحة بريطانيا، وبعدين انتقل الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وتم اتخاذ ترتيبات اتفاقيات استراتيجية بين الجيش الأمريكي وبين الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل بتبقى الحارس الشرطي بتاع المنطقة اللي بتحافظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية،
وفي نفس الوقت انها تضرب اي محاوله لتحرير الامه وتحرير بيت المقدس وممن غلب عليها. طبعا في الولايات المتحده تدعم بالمال والسلاح، ومن ايضا من الحاجات ده بيقولوا ان الاتفاقيه الاستراتيجيه ان الاسلحه الجديده اللي بتحب تجربها امريكا، سبحان الله الكلام ده انا بقراه النهارده، اللي من 26 والدعم البحري للذخيره داخل الارض المحتله، وهيومان رايت ووتش النهارده بترصد استخدام القنابل الفوسفوريه والانشطاريه ضد العالم العربي والاسلامي، مش هتقف عند فلسطين وعند جهينة الخبر اليقين، نسأل الله السلامة والعافية. الشيء الآخر أن ضمن الاتفاقيات أن تتعهد أمريكا لليهود أن في حالة رفع القضايا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة سوف تحمي الكيان الصهيوني باستخدام حق الفيتو، أنه مش حد شيء يقدر يدينا، يعني دي شيء متفق عليه من 26 سنة. عشان كده ده يفسر ماجر، عشان كده اخواننا هرولوا الى مجلس الامن طمعا في ان يدي لهم قرار، ودي مصيبه ان احنا نتسول امه مليار ونص مسلم 300 مليون عربي بنتسول لقرار من مجلس، واحنا الضحيه وبنروح للجزار عشان نقول له ساعدنا في انك توقف اطلاق النار. الاولى انكم تدعموا اخوانكم في المواجهه، لان مش المستهدف المقاومه يا ناس، المستهدف العالم كما قلنا العربي والإسلامي طبقا هو لمخططات أو القرارات اللي اتخذتها. نصا قال كده، تكلموا عن عدد الطائرات اللي خدتها والأسلحة اللي تم تسليح بها الكيان الصهيوني، وأنه الآن هو بيتركز في سيناء المنزوعة السلاح اللي هي على الشريط 20 كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط، والبقية منطقة منزوعة السلاح، يعني سيناء تشكل سدس مساحة القطر المصر لما غير مسموح لجندي من القوات المسلحة أو ضابط بالتواجد، فيش مطارات عسكرية كما قلنا. ودي علشان كده أنا آمن وأرجو وأطلب من الله عز وجل أن يوفق القيادات، اوعوا كفايه اللي حصل في كامب ديفيد والسماح بالقوات الامويه التي طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد المنشوره ودي نشرتها في اكثر من مصدر مصادر، انه لا تستطيع ان مصر تطلب انسحاب القوات الامويه الا بموافقه الخمس اعضاء الدائمين في مجلس الامن ومنهم امريكا، وانه لا يحل لها تقدرش تلغي المعاهده من طرف واحد، وكل الاتفاقيات مع العالم العربي تعلو فوقها اتفاقيات كامب ديفيد اللي بتاعت التعاون وثيق بين الجيش الامريكي والاسرائيلي وبين يعني صناعه السلاح في البلدين. وتصل البنتاغون معلومات مفصله من اسرائيل بشان انواع الاداء المختلف لانواع الاسلحه التي لم تستخدم بعد. انتبه يا شوف استخدم يا أم فين السادة اللي هم المسؤولين عن الإعلام الذين بيزوروا فكر الأمة، الذين يروجوا للمشروع الصهيوني ويختصروا ما يجري على غزة من مستهدف به حماس، انت بتستخفوا بعقول الأمة؟ يعني الأمة ما فيهاش مثقفين وعلماء وانت تتصور ان الدنيا دانت لكم؟ لا ابدا. وتلك الايام نداولها بين الناس المساله، لكن الولاء لمن؟ لله ورسوله، امتكم، الولاء حتى للقوميه العربيه، القوميه، الولاء لمصر، الولاء للعالم العربي والاسلامي. في المفروض كل واحد لازم ولاء للوطن الكبير اللي بيجمع كل الناس. لذلك انا عاوز اقول الاستخدام البنتاجون تصل معلومات مفصله من اسرائيل بشان انواع الاداء المختلفه، انواع الاسلحه والتي لم تستخدم بعد في بعض الاحيان، لم تستخدم بعض في بعض الأحيان في الجيش الأمريكي ذاته. وسيحدث نفس الشيء بالنسبة لطائرة الاستطلاع عن الصقر التي استخدمت فعلا لرصد أهداف بعيدة موجودة بسوريا في المرحلة الأولى من حرب لبنان. وكذا يستطيع الجيش الأمريكي تجربة أسلحة متقدمة، تجربة حقيقية في جيش إسرائيل أكثر فعالية بكثير من أي قوة أمريكية ترسل لمثل هذه الأضرار. أنا أعتقد أنا أعطيت المصادر والمراجع، التفصيل الدقيق يؤكد أن الأمة تواجه أخطارا محدقة لن تقف عند حدود غزة هاشم البيت المقدس، وأنها تستهدف العالم العربي والإسلامي وحتى مصر. عشان يعني ودي ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله قدر الله، تجربة مرت لكن الاستفادة. العدو لا تخطئه العين، والله عز وجل أمرنا أن احنا هذا العدو لابد أن نواجهه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني احنا هذا هو المشروع الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، لأن بريطانيا هي التي قامت من سنة 18 ل 48 بتهويد فلسطين وتهجير أهلها، وهي التي أقامتها في 14 مايو 48. ألمانيا هي التي قدمت الغواصات النووية وزوارق التربيد للكيان الصهيوني. فرنسا هي التي قامت بعمل المفاعل النووي، وعلى فكرة المخطط يتكلم عن 100 رأس نووي موجهة إلى العواصم العربية. لكن ما نخافش، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. لكن الغيرة على العرض والوطن دي قضية احنا بنطلب يا نصر يا شهادة، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عندي أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. فأنا عاوز أقول المخطط أشرت إلى المراجع وحكم الله عز وجل أن مواجهة هذا المشروع الصهيو أمريكي الذي يركز على غزة هاشم وعلى سيناء ويضرب رفح المصرية ويستمر في عدوانه والقلب الانشطارية والصواريخ اللي تصلها، أنا أعتقد دعم المشروع المقاومة يحتاج مننا وحدة الصف. ربنا قال إن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وحدة مصر ووحدة سوريا ووحدة المملكة العربية السعودية والمن، وحدة كل دي فريضة شرعية وضرورة حياتية لمواجهة هذا الخطر. ما فيش اختلاف ان ده عدو ومش عدو، الامر واضح الان، ضوح الشمس في رابعة النهار، قد يستجيب ومن لا يستجيب. ربنا قال اللي ما يستجيبش لعله خير، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ويسيلكم سمعون له. يبقى أنا مواجهة هذا التحدي ودعم سين الذين الصامدين المرابطين، وصمودهم هذا من الصمود أسطوري، هذا صمود رباني الذي رب العالمين الذي علمنا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ربنا يعاقبهم، ذلكم وأن الكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يعني ده صمود فعلا رغم السادس يوم السادس عشر الجيوش العربية في 5 يونيو، مش عاوز أقول الكلمة الكبيرة، لكن كان في واحد اسمه ضابط اسمه الأردن سلمت شرق الأردن والقدس الشرقية، سوريا سلمت الجولان، ايضا واحد اسمه الديجوي كان حاكم عسكري لفلسطين سلم قطاع غزه يعني عاوز اقول ما كملش 5 ساعات المعركه 5 ساعات. وعاوز اقول هنا بغيت في 56 بقى يعني قصدي اقول انه ما فيش حد المقاومه تضرب المثل بعد المقاومه اللي حصلت في ارض لبنان المقاومه دي تضرب مثل. وياريت ندرك لو انكسر العدو الصهيوني في هذه المعركه لن تقوم له قائمه بعد اليوم وهتبقى فرصه للامه وان شاء الله سيحدث لان هذا السقوط وهذا الصمود بتاع شعبنا على ارض غزه البيت المقدس ده يعني ارتبط بالانهيار المعنويات داخل الارض المحتله لابناء الكيان الصهيوني وارتبط باشياء كثيره طبعا الوقت لا يسمح بتدارسها لكن انا عاوز ادي اخواننا اللي نسيوا الدم نسيوا الدماء التي اريقت او اراقها اليهود وهم يسعون لإقامة كيان لهم على ارض الاسلام. في احصائيه تثبت كم احتلال الاستيطان العنصري من الفتره من 1948 حتى 1993 كم قتلوا من الفلسطينيين 261 ألف شهيد فلسطين 186 ألف جريح 161 ألف معوق. الله أكبر هذه دماء المسلمين وأبناء المسلمين. النهاردة عندنا تخطى ضربات عدد الشهداء حاجز 800 والجرحى حوالي 3 تعدى 4000. أنا عاوز أقول إذن عشان ندرك خطورة الأمر مصر من 48 ل93 قدمت 39 ألف شهيد الله يتقبلهم وقدمت 73 ألف جريح وقدمت مصر 61 ألف معوق ابتغاء مرضات الله زودا عن الأقصى وزودا عن القدس وزودا عن الأرض المقدسة أرض الإسراء والمعراج. ما خرجت الشعوب دي ولا ما وقف شعب فلسطين إلا دفاعا عن الأقصى اللي انسناها. نفسي أسمع بيان من العالم العربي والإسلامي يقول بيت المقدس إسلامية فلسطين وقف إسلامي ومن ملحقات العقائد ولا تفريط في حبة رمل واحدة. ابتغاء مرضات الله ننتفع بها يوم لا يعني ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لبنان قدمت في نفس التوقيت 90 ألف شهيد وقدمت 115 ألف جريح وقدمت 9627 معوق. هذه الإخصائية ولكن الأمة لم تركع. سبحان الله النكبة الحقيقية بدأت في أوسلو وكانت الأمة كلها على قلب رجل واحد وبدأت في كامب ديفيد حينما أخرجت مصر من المواجهة. وإلى الله المشتكى والمسعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الآن لي مطلب يعني أولا أعرض استعراض سريع إحنا بقولنا العثمانيون والمماليك يعلموننا كيف نواجه هذه الهجمة الصهيونية الأمريكية. أذكر أن المماليك عاصمتهم مصر هم الذين كسروا شوكة الصليبيين وهم الذين كسروا شوكة المغول والتتار سنة 658 هجري وانطلق بيبرس ومن بعده قبل قصص وبيبرس وبعدين الصالح نجم الدين أيوب يواجهون يكسرون شوكة الاحتلال الصليبي التتاري وبعدين فوجئوا بأن الأسبان والبرتغال خرجوا مأذونا لهم من البابا بتفويق العالم الإسلامي
وأنهم بدأوا بالتفاف حول العالم الإسلامي، وأن خطرهم وصل إلى البحر حوض الشرق البحر المتوسط، وخطرهم وصل إلى البحر الأحمر، وخطرهم وصل إلى مدخل البحر الجنوبي لبغاز باب المندب وإلى شرق أفريقيا. الحدود السياسية كانت تالت دولة المماليك فين؟ عاصمتها مصر، كانت تضم الأردن، كانت تضم الأردن وتضم لبنان، وكانت تضم أرض الرافدين، أرض النبوات، أرض الخلافة العراق، وكانت تضم الجزيرة العربية والحجاز طبعا بالتالي واليمن، وكانت تضم مصر طبعا بالتالي، وتضم طرابلس الغرب وتونس. دي كانت الدولة المملوكية التي عاصمتها القاهرة، لأن القاهرة كانت ترى أن مواجهة المشروع الصهيوني، المشروع الصليبي البرتغالي، يابد يستلزم وحدة الأمة. ده تاريخ مصر، كانت دائما هي القاطرة، لابد من وحدة الصف، ولابد من تربية الأمة تربية إيمانية، وسلامة المعتقد، والانصياع لأوامر الله، والاستسلام لشريعة الله في الصغيرة والكبيرة، وإعداد القوة الرادعة، وحشد طاقات الأمة، وبناء الحضارة الإنسانية. الأمر ده تحقق على أيدي المماليك، ونجحوا في أن يواجهوا العدوان البرتغالي. في نفس الوقت استغاث المماليك بالعثمانيين، والدولة العثمانية كانت دولة إسلامية عالمية لا نظير لها، ما كانش في حاجة اسمها أمريكا لسه، والدول الأوروبية كانت دول أقزام. دولة إسلامية عالمية تملك أقوى أسطول في البحر الأبيض، وتملك قوة عسكرية ضاربة، وأحدث التسليح. ولذلك ماذا فعلت الدولة العثمانية؟ على طول سلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح محرر القسطنطينية أرسل جزءا من الأسطول للحوض الشرقي لحماية سواحل بلاد الشام وحماية سواحل مصر والشمال الأفريقي، وأرسل جزءا من الأسطول لحماية المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وحماية مكة والمدينة وحماية بيت المقدس، بل إنه بناء عليه أرسل أيضا السلطان العثماني لإخوانه في مصر، أرسل الخشب والحديد والكبريت، كل المعدات لإنشاء قطع بحرية جديدة في ميناء السويس وإنزالها في البحر الأحمر لمطاردة البرتغال ومنع أي مركب أجنبي من الدخول فيه، وخاصة بعد أن وصل التهديد إلى هذه الأماكن المقدسة. شفتوا، هو ده اللي واجب أن احنا نعمله الآن، ده اللي عملته مصر. يعني ما كانش مصر هفية، ويستطيع يعني البلطجية أن يحتلوا يعربدوا على أرضها، وحتى يهدروا حرمة شعبها، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني بنستهين احنا بحرمة الإنسان، ربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ربنا سبحانه وتعالى قال كده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة ولدم امرئ مسلم عز على الله منك من بيت الله العتيق، وقال صلى الله عليه وسلم عشان نعرف اللي بيمالئ على إخوانه، قال ما أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. شوفوا بقى لما يمالئ على واحد بس آيس من رحمة الله، فما بالكم بقى الذي يمالئ على أمة بأكملها. مصيبة عظيمة. إذن عودة إلى الله، ربنا سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا موقف مصر في العصر المملوكي وفي عصر العثماني. أيضا الشيء الذي يذكر، لما بدأت تضعف دولة المماليك، يعني مصر ما كانتش حدودها السياسية داخل القاهرة أو في سيناء، الحدود السياسية بتاعتها كانت امتدادها الاستراتيجي في أرض الرافدين في العراق، وفي أرض الشام كلها، وفي سوريا ولبنان والأردن، وفي الجزيرة العربية، وفي اليمن، وفي البحر الأبيض والبحر الأحمر. ده البعد الاستراتيجي. يعني مش احنا حدودنا عند حدود غزة أو رفح، احنا بنتكلم احنا مصر
مصر العروبة والإسلام التي وقفت شيء الذي يجب أرضه أيضا أن ننتبه إليه. سلطان سليم الأول لما وصلته رسالة من العلماء وأبناء مصر والشام أن المماليك في عهد بعد قايتباي في عهد قنصوة الخوري وطمان باي ضعفت ولا تستطيع الآن تواجه الخطر البرتغالي الصليبي في البحر الأحمر، وفي خطر على المقدسات وخطر على المسجد الأقصى، وخاصة أن الشريف بركات الثاني قبض على 3 من الأروام في مكة لما عروهم لجم غير مختونين فسألوا أنت لجابكم؟ قالوا نحن طلائع الجيش البرتغالي الذي يستهدف مكة المكرمة ويستهدف المدينة المنورة لنبش قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخذه إلى أوروبا ونبادل عليه المسلمين على بيت المقدس. تم طبعا تم القبض عليهم وأرسلوا ونفذ فيهم القصاص. أنا أقول فالسلطان سليم الأول أدرك الخطر اللي هو سلطان الدولة الإسلامية العالمية اللي كان هو سلطان الدولة الرومانية الشرقية، يعني أوروبا الشرقية كلها تحت قيادة جزء من الكيان العضوي، حدود الدولة امتدت في حوالي 6 مليون كيلو متر مربع في آسيا أوروبا أفريقيا، تحرك بنفسه ساب الجبهة الشرقية الشمالية ونزل إلى الشام وجاء إلى مصر، نزل صلى في حلب الجمعة وبعد كده نزل القدس صلى في بيت المقدس وأخذ 12,000 قنديل ترحيبا بسليمان بالسلطان سليم الأول. بعدها صلى العيد في غزة، بعدها اتجه 3 أيام اتجه شرقا عشان يسلم على الخليل إبراهيم ويدعو له في قبره، وبعد كده عبر صلاح صحراء التيه وتوجه إلى مصر لتوحيد الأمة ووضع الخطة الأمنية لكسر شوكة البرتغال الصليبيين، وقد تحقق ذلك. شفتوا هؤلاء هم قادتنا، نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء يعلمون أن هذا هو الطريق. قد جاءكم بصائر من ربكم، ربنا سبحانه وتعالى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. احنا مش أمة هفية، الشعوب عندها وراء خطوة غادة تحتاج إلى من يأخذ بيدها، تحتاج للرفق، تحتاج بحتضيح. احنا هنا ما فيش عداء بينها وبين قادتها ولا زعماها، هي تبتديهم بأرواحهم، الأمة تبتدي هؤلاء بأرواحهم طالما ينضبطون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبنون قضايا الأمة المصيرية ولا يفرطون في مقدساتها وثوابتها. بقيت الكلمة الأخيرة في لقائنا هذا، وبعدين ندعو لإخواني على أرض فلسطين معذرة يعني قليلا، أنا دخلت 8:30. طيب لا، أنا أود أن أذكر، أنا أدعو الآن وأنا أحد أبناء هذه الأمة إلى مؤتمر قمة إسلامي، يحضر من يحضر واللي ما يحضرش هو حر، وإن كان في حاجة اسمها حر لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإجابة النداء، استجيبوا لربكم استجابة لربكم، دي مش علشان الشعب الفلسطيني، لا، استجابة للدعاء للمسجد الأقصى للأرض المقدسة، استجابة لنداء النخوة، لنداء اللي ربنا قال سبحانه وتعالى إن دفع العدوان وكسر شوكته وتحرير ودفع العدوان الواقع على الأمة ودعم شعب فلسطين بالنفس والمال فريضة شرعية وضرورة حياتية. دراسة مؤتمر قمة إسلام، أعتقد إن فيه استمعت اليوم إن الدولة دولة قطر ربنا يبارك فيها وفي أهلها، جهة جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية لن يفعلوا شيئا. بنصيحة، أنا راجل بتاع تاريخ، اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف عمرا إلى عمره. لابد من وقفة وبعدين استنفار علماء العلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية وعلوم التاريخ، ولهم اقروا المخطط ده واعلنوا على العالم العرب والإسلامي الأخطار المحدقة وواجب الأمة. ما أعتقدش أن حد ينتهى حتى لو حضر 3 قيادات 4 5 10 50 دولة في العالم الإسلامي، اللي يحضر لكن وتحدد موقع وليكن مثلا قطر على سبيل المثال، ويتوجه دعوة من أمير قطر بارك الله فيه، وننتظر اللي يستجيب خير وبركة، ويدعى أيضا علماء الأمة، لازم يكونوا حاضرين، لأن علماء الأمة لهم الدور. الأمة الرسول عليه السلام قال صنفان من الأمة، إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسد. العلماء والأمراء يدعى العلماء، وفيه تدرس الأخطار والتحديات، ويتخذ فيها القرارات المناسبة لمواجهة هذا العدوان. إن لم نفعل سبحان الله ربنا هينصر دينه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الذين كفروا هي العليا، والله عزيز حكيم. إن لم نفعل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. مرة أخرى ما أحوجنا، يعني لقد أديت واجبي وأنا في الحلقة الثامنة من عمري، هكتب خبرا؟ لا، إخواننا الذين كتبوا ونبهوا فوزي طائر وحامد ربيع وجمال حمدان ماتوا في ظروف يعني نتيجة نشرهم هذا المخططات. عشان كده احنا بنستحضر نية الشهادة في سبيل الله ويقدس أرواحنا على أتاب المسجد الأقصى، نسأل الله. فنحن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر إخواننا المجاهدين على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فأغيثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم واستر عورادهم وفك أسراهم، كف أيدي المجرمين عنهم واربط على قلوبهم وقلوب آبائهم أزواجهم أمهاتهم وأطفالهم. اللهم أجرهم في مصائبهم خيرا، أجرهم خير منها رب العالمين. ربنا إنهم حفاة فاحملهم، جاع فاطعمهم، عطش فاسقهم، مرضى فديهم، محصورون ففك الحصار عنهم، محصورون ففك الحصار عنهم. اللهم ثبتهم، اللهم قوي ظهورهم، اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم قوي ظهورهم. اللهم كل للأرامل وكل الأيتام وكل الأطفال وكل الزنة. اللهم كف عنهم أيدي اليهود. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير، وأذن لشريعتك أن تحكم لكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر. نستغيث بإخواني على أرض غزة المرابطة. اللهم ما كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أنسألك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك لهم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم، استر عوراتهم وأمن روعاتهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بينهم، أصلح فساد قلوبهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، احقن دماءهم، لا تجعل بأسهم بينهم واجعل بأسهم على عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفهم الخونة والمجرمين. اللهم عليك بمجرم الأمريكان والإنجليز واليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام ومكن لهم من رقاب المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، قاتل المجرمين إلى حق واجعلهم رجلك وعقابك. لما منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، أدمرهم تدميرا، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم دمر اليهود باليهود، اللهم دمر اليهود بالمجاهدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اكفناهم بأمة محمد بما شئت يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ على يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين. قل جميعا سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء كريم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.